أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة القتال وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. عنوان: جزاء الكفار والمؤمنين. يقول تعالى: الذين كفروا، أي بآيات الله، وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاء، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم، وآمنوا بما نزل على محمد، عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى: وهو الحق من ربهم، جملة معترضة حسنة. ولهذا قال جل جلاله: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال ابن عباس: أي أمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب. وقد جاء في حديث تشميت العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال عز وجل: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم، لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي اختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مطلع هذه السورة الكريمة وهي سورة القتال، ويقال لها سورة محمد، بين الله تعالى أوصاف الكفار وأوصاف المؤمنين ومآل كل منهما. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لجمعوا بين الكفر بالله وجحد توحيده وصد الناس عن الإيمان بالله، جمعوا بين شرين: كفروا في أنفسهم، جحدوا توحيد الله ولم يؤمنوا بالله ولا برسله، وصدوا غيرهم عن الإيمان بالله. فهؤلاء أشد كفرا من الذين كفروا في أنفسهم ولم يصدوا غيرهم، فإن هؤلاء أشد عذابا وأغلب كفرا. ولهذا قال تعالى سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا يعني جحدوا توحيد الله ولم يؤمنوا بالله ولا برسله، والكفر هو الجحود. ومن سمي الزارع كافر لأنه يستر البذرة في الأرض، فالمادة تدل على الستر، فهؤلاء جحدوا توحيد الله وستروه وغطوه ولم يظهروه ولم يؤمنوا بالله، فلهذا سموا كفارا. فالمعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الشرعي: الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله أبطلها وأحبطها ولم يجعل لها ثوابا، كما قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا جزاء الكافرين. ثم عطف سبحانه وتعالى لذلك فبين جزاء المؤمنين، والله تعالى كثيرا ما يقرن بين حال المؤمنين وحال الكفار، جزاء المؤمنين جزاء الكفار. ليكون المؤمن على يكون الإنسان على بصيرة، وليجمع بين الرجاء والخوف في عبادة الله عز وجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صدقوا في قلوبهم وعملوا بجوارحهم، فإن الإيمان الذي في القلب لا بد لهم من عمل بصحه، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن أعمال الجوارح التي يعملها الإنسان لا بد لها من إيمان في الباطن يصحها، وإلا صار كإسلام المنافقين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فإنه شرط في صحة الإيمان، وهو الحق من ربهم، هو الحق من عند الله لا من عند غيره. كفر عنهم سيئاتهم وأصاب عنهم، يعني ستر سيئاتهم وذنوبهم وغفرها وسلموا من شرها في الدنيا والآخرة، وأصلح بالهم حالهم وأمرهم. ثم بين سبحانه وتعالى حكمته في ذلك في إبطال أعمال الكفار وتكفير سيئات المؤمنين، قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. إنما أبطل الله تعالى أعمال الكفار وتجاوز عن سيئات المؤمنين ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ولم يقبلوا الحق وردوه واختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم حيث وفقهم الله عز وجل للإيمان والعمل الصالح، وقبلوا حق وقبلوا شرع الله وانقادوا شرع الله ودينه ظاهرا وباطنا، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم يبين سبحانه وتعالى حال المؤمنين وحال الكفار ليكون الإنسان على بصيرة من أمره. نعم
أحسن الله إليك. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عنوان: الأمر بضرب رقاب العدو وشد وثاقه ثم المن أو الفداء. يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف حتى إذا أثخنتموهم أهلكتموهم قتلا، فشدوا الوثاق الأسارى الذين تأسرونهم، ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم، إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا، وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر، فإن الله عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقوله حتى تضع الحرب أوزارها، قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير قال: إن سلمة بن نفير أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهكذا رواه النسائي. وقوله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تبارك وتعالى في سورة براءة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. عنوان فضل الشهداء. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين،
هذه الكلمة فيها بيان الحكم الشرعي في قتال الكفار وجهاد المؤمنين مع أعدائهم، وأن المؤمنين مأمورون بأن يكثروا في القتل ويثخنوا ليكون في ذلك قوة للمؤمنين وعزة لهم ونصر، ثم بعد ذلك إذا أثخنوا في القتل يأسرون الباقين، ولهم بعد ذلك أحد أمرين، إما أن يمنوا عليهم مجانا ويطلقوهم وإما أن يفادوهم بمال. وهذا الحكم مستمر حتى في آخر هذه الأمة. ولهذا قال سبحانه فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ضرب مصدر بمعنى اضربوا الرقاب، اضربوا الرقاب يعني اقتلوهم وأكثروا فيهم القتل، حتى إذا أدخلتموهم يعني أكثرتم فيهم القتل وتبين بذلك قوة المؤمنين وانتصارهم على أعدائهم فشدوا الوثاق، فشدوا وثاق الأسرى يعني فأسروا الباقين وشدوا وثاقها، فإما منا بعد وإما فداء. فبعد ذلك يكون الإمام مخير بين أو قائد الجيش بين أن يمن عليهم مجانا وبين أن يفاديهم بمال. ولهذا قال سبحانه فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فسره مجاهد بأنه حتى يكون في آخر الزمان يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قاتل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن لبلوا بعضكم ببعض، بين سبحانه انه سبحانه قادر على ان ينصر المؤمنين بغير قتال رحمك الله، ولكنه سبحانه اختبر هؤلاء يبلو هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، يبلو المؤمنين بالكفار ويبلو الكفار بالمؤمنين ليتبين الصادق والكاذب وليظهر علم ظهور المجاهد الذي نصر دين الله وعلى كلمة الله ومن غيره رحمك الله. وإلا فالله عالم بالحال والمآل، ولكنه سبحانه إنما أراد أن يظهر ذلك علم ظهور، ولهذا قال سبحانه ولكن يبلو بعضكم ببعض. نعم.
ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله طول برزخه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي رجل كانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد 6 خصال عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزود من الحور العين ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان تفرد به أحمد رحمه الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، ورواه أبو داود. والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. وقوله تبارك وتعالى سيهديهم أي إلى الجنة، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقوله ويصلح بالهم أي أمرهم وحالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا.
وهذا فيها بيان فضل الشهداء، فضل الشهيد، وأن أعماله موفرة وثوابه كثير، وأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالهداية ووعدهم بالجنة والدلالة إليها، وأنهم يعرفون مساكنهم ولا يحتاجون إلى من يدلهم عليها. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يبطلوها بل ينميها ويوفرها ويثيبهم عليها أعظم الثواب. والذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مخلصين لله العبادة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وهذه هداية، الهداية إلى الجنة إلى مساكنهم. والهداية أنواع، منها هداية الهداية العامة لجميع المخلوقات الحيوانات والطيور، هدايتها إلى أوكارها، والطفل إلى ثدي أمه، الهداية عامة يشترك فيها الآدميون وغيرهم. والثاني هداية، هداية الدلالة والإرشاد خاصة ببني آدم، وأن الله هداهم ودلهم وبينهم طريق الخير وطريق الشر، وهي شاملة للمؤمن والكافر. والثالثة هي هداية التوفيق والدلالة، هداية التوفيق والتسديد، وهي خاصة بالمؤمنين، وفقهم وهداهم وجعلهم يقولون الحق ويختارونه. والرابع الهداية إلى الجنة وإلى النار، هي هداية إلى مساكنهم، هدى أهل الجنة إلى مساكنهم وهدى أهل النار إلى مساكنهم، كما في سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. وكذلك ذكر في أهل النار أنهم يهدون إلى مكانهم في النار، صلى الله عليه وسلم. هذه أربع أنواع من الهداية، وهذه الهداية هداية إلى مساكنهم، سيهديهم ويدلهم سيهديهم ويصلح بالهم أمرهم وشأنهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويعرفون مساكنهم ويدلونها، ولا يحتاجون إلى من يدلهم عليها، كأنهم جلسوا فيها منذ سنين. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كقوله عز وجل ولينصرن الله من ينصره، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم، عكس تثبيت الأقدام، عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي فلا شفاه الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى وأضل أعمالهم، أي أحبطها وأبطلها. ولهذا قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي لا يريدونه ولا يحبونه، فأحبط أعمالهم
أي أبطلها. يعني هذه الآيات فيها خطاب للمؤمنين، وجهه الله تعالى للمؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا وعد من الله تعالى بنصر المؤمنين إن حققوا الشرط، فمن حقق هذا الشرط تحقق المشروط. إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله يكون بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره وامتثاله واجتنابه، هذا نصر الله. فمن نصر الله نصره، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من نصر الله نصره الله، إن تنصر الله ينصر دينه ورسوله وكتابه ودينه، ينصركم على أعدائكم ويثبت أقدامكم فيكون عندكم ثبات وطمأنينة. والذين كفروا فتعسا لهم، الذين كفروا لهم التعس، التعاسة تعسير الأمور، فلا تجهون إلى أمر إلا يكون عسيرا، كما في الحديث تعيسى عبد الديان تعيسى عبد الديان تعيسى وانتكس وإذا شك فلا انتقس، وأضل أعمالها وأبطلها وأحبطها ولم يستفيدوا منها لأن حابطة باطلة. ذلك بأن والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يعني هؤلاء الكفار أحبط الله أعمالهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله في الكتاب والسنة من الشريعة، وكرهوا دين الله فأحبط أعماله أبطله. وفي دليل على أن من كره شيئا من شرع الله فهو ردة على الإسلام، أن من كره ما جاء له عن رسوله فهو ردة على الإسلام. ولا يدخل في هذا من لم يعلم أو لم يعلم أن هذا من شرع الله، إذا علم أن هذا من شرع الله وكره لأنه من شرع الله فهذا ردة على الإسلام. من نواقض الإسلام كراهة ما جاء على الله، كراهة ما أنزله الله على في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع. فمن كره ما أنزل الله فإن هذا من نواقض الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أبطلها، صلى الله عليه وسلم. نعم.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يقول تعالى أفلم يسيروا، يعني المشركين بالله المكذبين لرسله، في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم، أي ونجى المؤمنين من بين أظهرهم. ولهذا قال تعالى وللكافرين أمثالها، ثم قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولهذا لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجب وقال أما هؤلاء فقد هلكوا، وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك، وإن الذي عددت لأحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أنه عنها. ثم ذهب يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أي يوم القيامة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام خضما وقضما وليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم قال تعالى والنار مثوى لهم أي يوم جزائهم، وقوله عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك يعني مكة أهلكناهم فلا ناصر لهم، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقول جل وعلا من قريتك التي أخرجتك أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار وأتاه فالتفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بذحور الجاهلية. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.
نعم، هذه الآية فيها تحديد ووعيد الكفار استمرارهم على الكفر. قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. هذه لفت أنظار الكفار لينظروا يسيروا في الأرض ويتأملوا وينظروا في عاقبة المكذبين القوم الصالح في طريقهم إلى الشعب، هذه مساكنهم موجودة، وكذلك قوم لوط وغيره، كذلك قوم هود في الأحقاف، كلها ينظرونها ويرونها ويشاهدونها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين دمر الله عليهم في الدنيا مع ما عد لهم من العذاب في الآخرة وللكافرين أمثالها. هذا وعيد الكافرين من هذه الأمة أمثالها، هذا وعيد لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فلأن الله تعالى ولي المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم والكفار ليس لهم ولي. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جزاء المؤمنين، يدخلهم الله تعالى الجنات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وصدقوا هذا الإيمان بجوارحهم، يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، ولهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم وهم فيها خالدون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ثم مصيرهم إلى النار، ولهذا قال والنار مثل لهم. ثم هدد الله سبحانه وتعالى كفار قريش قالوا كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وهي مكة أهلكناهم فلا ناصر لهم. فليخف هؤلاء المشركون استمرار على كفرهم إذا كان الأمم السابقة والقرى السابقة أهلكوا وهم أشد قوة منهم فما الذي يؤمنهم؟ ولهذا قال أهل كلام فلا رسولهم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل يوم الجمعة. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل يوم الجمعة. هذا الباب قال المؤلف رحمه الله لبيان فضل هذا اليوم وهو يوم الجمعة، ذكر في حديث أبي هريرة وحديث المخرج في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فهذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة وأنه خير الأيام، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، يعني خلق آدم في يوم الجمعة، وأخرج من الجنة يوم الجمعة، وأدخل الجنة يوم الجمعة. في اللفظ الآخر: وأهبط منها، يعني أخرج منها. وفي الحديث الآخر: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة، استدل به بعض العلماء على أنه أفضل من يوم عرفة، ذهب إلى هذا ابن العربي، وقال آخرون إن يوم العرفة أفضل، وهذا هو الأصح. نعم.
إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ أي يقولون قد بليت. قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
نعم، هذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة أيضا، وفيه زيادة مزايا ليوم الجمعة، وأن يوم الجمعة قالوا: إن من أفضل أيامكم من، وهذا يدل على أن يوم عرفة أفضل ويليه يوم الجمعة. وفيه من المزايا أنه أن آدم قبض يوم الجمعة، وفيه أيضا على النفخة تكون يوم الجمعة، النفخة والصعقة، يعني نفخة في الصور فيصعق الناس يوم الجمعة في آخر الزمان حينما تقوم الساعة الكفرة. والله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هذا يكون يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولهذا جاء في الحديث الآخر: أن ما من دابة إلا هو مصيخة يوم الجمعة حتى طلوع الشمس خشية قيام الساعة، أو كما جاء في الحديث. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية الإكثار على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولهذا قال: فأكثروا علي من الصلاة. وفيه أن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أجساد الأنبياء طرية لا تأكل الأرض. ولهذا لما قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت، يعني بليت، فلي جسدك وصار ترابا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء طرية. وهذا التحريم تحريم قدري، يعني حرمها قدرا وقضاء، وليس تحريما شرعيا. التحريم الشرعي للمكلفين، مثل قوله: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم. فالتحريم نوعان: تحريم قدري وتحريم شرعي. في قوله تعالى لبني إسرائيل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يعني دخول بيت المقدس, يعني محرمة تحريما قدريا. قال تعالى في موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل يعني منعناه قدرا تحريم قدري, فهذا تحريم قدري, فالله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فإن وجد بعضهم من يبقى جسده طريا مدة وهم يتفاوتون في هذا, ولذا قال بعض العلماء كان كلما كانت الشهادة أقوى كلما كان بقاء جسده أطول. وهذا أيضا كذلك مخرج في الصحيحين كلام الشارح على الحديث الأول قول استدل به على النفضي من يوم عرفة قوله خير من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة,
استدل به على أنه أفضل من يوم عرفة, وبه جزم ابن العربي وهو وجه عندنا. والثاني أن يوم عرفة أفضل وهو الأصح. وقال القرطبي كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم, لأن الأيام متساوية في أنفسها, وإنما يفضل بعضها بعضا بما يخص به من أمر زائد على نفسه. ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس وتتفق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيها, ويكون حالهم فيها كحالهم يوم عرفة, ليستجاب لبعضهم في بعضهم ويغفر لبعضهم ببعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حج المساكين, أن يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة, ثم إن الملائكة يشهدونهم.
هذا الحديث ما عزاه أطلق, هذا يحتاج إلى مراجعة. الجمعة حج المساكين ما عزاه هكذا بدون خطاب ولا زمام.
ثم إن الملائكة يشهدونهم ويكتبون ثوابهم, ولذلك سمي هذا اليوم المشهود. ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات جسما يدركونه من ذلك.
حسب ما يدركونه يحصل لهم الألطاف حسب ما يدركونه من هذا الأول, ليس المراد جسم ما يحصل القلوب, ما في أجسام تدخل القلوب. نعم
ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات حسب ما يدركونه من ذلك, ولذلك سمي يوم المزيد. ثم إن الله قد خصه بالساعة التي فيه وبأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التي هي خلق آدم الذي هو أصل البشر, ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون, ومنها إخراجه من الجنة التي حصل عنده إظهار معرفة الله وعبادته في هذا النوع الآدمي مع احترامه ومخالفته, ومنها موته الذي بعده الذي بعده وفي به أجره ووصل إلى مأمنه ورجع إلى المستقر الذي خرج منه, ومنه فهم هذه المعاني.
ومن فهم
هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته.
نعم, الحديث ما قوله فيه نفخة,
وفيه النفخة الثانية, وفيه الصعقة والصوت الهائل يفزع له الإنسان, والمراد النفخة الأولى أو صعقة موسى عليه السلام. وعلى هذا فالنفخة يحتمل الأولى أيضا, فأكثر علي من الصلاة فيه تفريع على كون الجمعة من أفضل الأيام, وقوله فإن صلاتكم تعليل للتفريع, أي هي معروضة علي كعرض الهدايا على من أهديت إليه, فهي من الأعمال الفاضلة ومقربة لكم, أي كما يقرب الهدية المهدي إلى المهدى إليه. وإذا كانت بهذه المثابة فينبغي إكثارها في الأوقات الفاضلة, فإن العمل الصالح يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت. وعلى هذا لا حاجة إلى تقييد العرض بيوم الجمعة كما قيل, قالوا إلى آخره, لا بدها هنا أولا من تحقيق لفظ أرمت, ثم النظر في السؤال والجواب وبيان انطباقهما. فأما أرمت بفتح الراء كضربت، أصلها أرممت من أرم بتشديد الميم إذا صار رميما، فحذفوا إحدى الميمين كما في
المقصود أن هذا اليوم يوم جوه يوم عظيم في هذه الأمور العظيمة، في النفخة لنفخ الصور، احتمل النفخة الأولى أو النفخة الثانية، وفي الصاعقة، الصاعقة هذه هي النفخة الأولى اللي يصعق فيها الخلائق ثم يموتون، والنفخة الثانية بعدها نفخة البعث كما ذكر الله تعالى في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصاعقة ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في فضل يوم الجمعة وفيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعماله تعرض عليه الصلاة والسلام. نعم 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 يجتمع بذيتان، يصرف يوم عرفة يصرف أفضل الأيام، إذا صام عرفة أفضل الأيام قطعا، اجتمع فيه بذيتان. نعم نعم كيف في كل يوم اليوم كل يوم الجمعة وليلة الجمعة كله مشروع. نعم.
باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج أخبراه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
نعم هذا الباب عقد المؤلف لحكم السواك، وأنه أمر به في الحديث في هذا الحديث. والسواك كما هو قرره العلم مندوب ومستحب يوم الجمعة، وهذا الأمر الاستحباب وليس الوجوب. وأما الغسل ففيه خلاف، الغسل الجمعة واجب على كل محتلم، ذهب جمع من العلم لأنه واجب وأنه يعسب إذا لم يغتسل، هو ظاهر الأدلة. وذهب آخرون جمهور إلى أنه مستحب متأكد، واستدلوا بحديث الآخر من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن هذا حديث غسل الجمعة على كل محتلم أصح. قال ومن الأدلة تدل على عدم وجوب الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالسواك والطيب، والسواك والطيب ليس واجبان، فدل على أن الغسل ليس بواجب.
باب الأمر بالغسل يوم الجمعة.
ذكر قال ولو من طيب المرأة، يعني متأكد ولو لم يجد طيبا من طيب امرأته يستعمل الطيب في يوم الجمعة. نعم. وطيب المرأة ما ظهر لونه خفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم.
باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
نعم هذا أمر وهو الوجوب عند جمع من أهل العلم. نعم.
باب إيجاب الغسل يوم الجمعة.
والجمهور على أنه استحب متأكد. نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة.
نعم هذا الحديث يدل على وجوب الغسل، ولهذا ترجم عليه قال باب إجابة غسل الجمعة، استدل به جمع العلم على أن الغسل واجب يوم الجمعة، وأنه يعثم إذا لم يغتسل لقوله واجب، والجمهور على أنه مستحب كما سيأتي في الترجمة اللي بعدها. وتأول قوله واجب يعني متأكد، كقولك حقك علي واجب يعني متأكد، وليس المراد به الوجوب. واستدلوا بحديث آخر، ولكن هذا الحديث أصح من الحديث الذي استدل به الجمهور، الحديث في كلام في سنده من توضع وجوفه بها ونعمت من ذلك مرة الحسن عن سبرة في روايته كلام. نعم.
باب الرخصة في ترك الغسل يوم الغسل يوم الجمعة. أخبرنا محمود بن خالد القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وثخ فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون. أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن ثمرة كتابا ولم يسمع الحسن من ثمرة إلا حديث العقيقة والله أعلم.
نعم هذه الترجمة لرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة كما مذهب الجمهور واستدلوا بهذه الحديثين حديث عائشة أن الناس يحضرون يوم الجمعة وبهم وسخ لأنهم عمال فأمرهم النبي بالغسل حتى تزول الروائح. وحديث سمرة حسب عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن الغسل الغسل أفضل هذا في دليل على أن الغسل ليس بواجب. وحديث عائشة قوله إنهم يصيبهم وسخ وأمروا بالغسل لا ينافي كون الغسل واجبا والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم في الغسل يوم الجمعة. القول الأول وجوب الغسل وهذا حديث غسل الجمعة وجمعة كل صحيح في الصحيح في صحيح مسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهو قول قوي وأدلة قوية. والثاني أنه يجب الغسل أنه غسل أن الغسل مستحب وليس بواجب متأكد واستدلوا بحديث الحسن عن سمرة هذا حديث الحسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فغسل أفضل هذا هو مذهب جمهور العلماء. ولكن كما قال أبو عبد الرحمن النسائي الحسن عن سمرة يقول كتابا لن يسمع الحسن عن سمرة إلا حديث العقيقة وهذا أحد الأقوال في سماع الحسن عن سمرة ثلاثة أقوال قيل أنه سمع مطلقا وقيل لم يسمع مطلقا وقيل سمع من حديث العقيقة فقط وهذا ليس منها فيكون منقطع. ولهذا ذهب جمع إلى أنه إلى أن الغسل واجب. والقول الثالث أن الغسل واجب على أهل المهن وأهل الحرف كما في هذا الحديث أنه يأتي أهل المهن تخرج من الريح فأمرهم أن يصبوا الاغتسال فيكون واجب على أهل المهن وأهل الحرف. وقول أول قول قول والجمهور كما سبق على أن الغسل مستحب ومن استدلوا بحديث ثمرة هذا كذلك من أدلة حديث أيضا في مسلم من توضأ يوم الجمعة وذكر الفضل ولم يذكر الغسل ولم يقل إنه واجب قالوا هذا دليل أيضا قوي هذه الحس ثمرة أن ذكر الغسل وذكر الوضوء ولم يذكر الغسل قالوا فدل على أنه ليس بواجب. وبكل حال ينبغي المسلم أن لا يتساهل بالغسل عليه أن يغتسل ولا يتساهل. نعم.
فضل غسل يوم الجمعة. أخبرنا عمرو بن منصور وهارون بن محمد بن بكار بن بلال واللفظ له قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها.
نعم هذه الترجمة في فضل غسل يوم الجمعة ذكر أنه الحديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم لكن بهذه القيود غسل واغتسل. قال معنى غسل واغتسل، اغتسل هو بنفسه وغسل غيره، قال معنى جامع زوجته فغسلها جعلها تغتسل واغتسل بنفسه حتى يكون هذا أبعد له عن النظر إلى النساء والتفكير في هذه الأمور، يكون قد أخذ قضاء شهوته. وغدا وابتكر، غدا بكر ودنا من الإمام ولم يلغو خصل هذا الأجر. فهذا الحديث فيه حديث عظيم فيه أن الخطوة إلى الجمعة بهذه الشروط بعمل سنة صيامه وقيامه. ولكن هذا الحديث في سنده سعيد بن عبد العزيز وقد اختلط، وقد خرج له مسلم، ولكن مسلم انتقى برواياته ولم يخرج له البخاري، ولكن الحديث متابع بعد بابين في فضل المشي يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. هذا بعد بابين، فهذا يكون متابع له. والحديث أطراف وطرق عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود، ذكر ذلك شعيب الأرناوط في تخريجه لزاد المعاد. والحديث بطرقه ومتابعاته صحيح. قال شعيب الأرناوط على زاد المعاد قد أخرجه الإمام أحمد وسنده صحيح. قال شيخنا سماحة الشيخ بعد رحمه الله إن شعيب له أوهام في تخريجه فلا ينبغي أن يغتر به. وهذا الحديث كما سبق في هذه الطرق يعني يشد بعضها بعضا ويرجع هذا الثواب، هذا الثواب ثواب عظيم.
باب الهيئة للجمعة.
بارك نقف على حال وفق الله جميعا صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة القتال وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. عنوان: جزاء الكفار والمؤمنين. يقول تعالى: الذين كفروا أي بآيات الله وصدوا غيرهم عن سبيل الله أضل أعمالهم، أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثوابا ولا جزاء، كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنت قلوبهم وسرائرهم وانقادت لشرع الله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم، وآمنوا بما نزل على محمد، عطف خاص على عام، وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى: وهو الحق من ربهم، جملة معترضة حسنة. ولهذا قال جل جلاله: كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال ابن عباس: أي أمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل متقارب. وقد جاء في حديث تشميت العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال عز وجل: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار وأصلحنا شؤونهم، لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، أي اختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي يبين لهم مآل أعمالهم وما يصيرون إليه في معادهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مطلع هذه السورة الكريمة وهي سورة القتال ويقال لها سورة محمد، بين الله تعالى أوصاف الكفار وأوصاف المؤمنين وما على كل منهما. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لجمعوا بين الكفر بالله وجحد توحيده وصد الناس عن الإيمان بالله، جمعوا بين شرين: كفروا في أنفسهم، جحدوا توحيد الله ولم يؤمنوا بالله ولا برسله، وصدوا غيرهم عن الإيمان بالله. فهؤلاء أشد كفرا من الذين كفروا في أنفسهم ولم يصدوا غيرهم، فإن هؤلاء أشد عذابا وأغلب كفرا. ولهذا قال تعالى سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال سبحانه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا يعني جحدوا توحيد الله ولم يؤمنوا بالله ولا برسله، والكفر هو الجحود. ومن سمي الزارع كافر لأنه يستر البذرة في الأرض، فالمادة تدل على الستر، فهؤلاء جحدوا توحيد الله وستروه وغطوه ولم يظهروه ولم يؤمنوا بالله، فلهذا سموا كفارا. فالمعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الشرعي: الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله أبطلها وأحبطها ولم يجعل لها ثوابا، كما قال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا جزاء الكافرين. ثم عطف سبحانه وتعالى بذلك فبين جزاء المؤمنين، والله تعالى كثيرا ما يقرن بين حال المؤمنين وحال الكفار، جزاء المؤمنين جزاء الكفار، ليكون المؤمن على يكون الإنسان على بصيرة، وليجمع بين الرجاء والخوف في عبادة الله عز وجل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا صدقوا في قلوبهم وعملوا بجوارحهم، فإن الإيمان الذي في القلب لا بد لهم من عمل بصحه، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. كما أن أعمال الجوارح التي يعملها الإنسان لا بد له من إيمان في الباطن يصحها، وإلا صار كإسلام المنافقين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، فإنه شرط في صحة الإيمان، وهو الحق من ربهم، هو الحق من عند الله لا من عند غيره. كفر عنهم سيئاتهم وأصاب عنهم، يعني ستر سيئاتهم وذنوبهم وغفرها وسلموا من شرها في الدنيا والآخرة، وأصلح بالهم حالهم وأمرهم. ثم بين سبحانه وتعالى حكمته في ذلك في إبطال أعمال الكفار وتكفير سيئات المؤمنين، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. إنما أبطل الله تعالى أعمال الكفار وتجاوز عن سيئات المؤمنين ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ولم يقبلوا الحق وردوه واختاروا الباطل على الحق، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم حيث وفقهم الله عز وجل للإيمان والعمل الصالح، وقبلوا الحق وقبلوا شرع الله وانقادوا شرع الله ودينه ظاهرا وباطنا، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، يبين سبحانه وتعالى حال المؤمنين وحال الكفار ليكون الإنسان على بصيرة من أمره. نعم،
أحسن الله إليك. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ساء سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم, ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. عنوان: الأمر بضرب رقاب العدو وشد وثاقه ثم المن أو الفداء. يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب, أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف, حتى إذا أثخنتموهم أهلكتموهم قتلا, فشدوا الوثاق الأسارى الذين تأسرونهم, ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم. إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا, وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر, فإن الله عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ, فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض, تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم, لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقوله: حتى تضع الحرب أوزارها, قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام, وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير قال: إن سلمة بن نفير أخبرهم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سئمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت: لا قتال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن جاء القتال, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك, ألا إن عقر دار المؤمنين الشام, والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهكذا رواه النسائي. وقوله عز وجل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم, أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم, أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده, ولكن ليبلو بعضكم ببعض, أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم, كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تبارك وتعالى في سورة براءة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. عنوان: فضل الشهداء. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين,
هذه الكلمة فيها بيان الحكم الشرعي في قتال الكفار وجهاد المؤمنين مع أعدائهم, وأن المؤمنين مأمورون بأن يكثروا في القتل ويثخنوا ليكون في ذلك قوة للمؤمنين وعزة لهم ونصر, ثم بعد ذلك إذا أثخنوا في القتل يأسرون الباقين, ولهم بعد ذلك أحد أمرين: إما أن يمنوا عليهم مجانا ويطلقوهم, وإما أن يفادوهم بمال. وهذا الحكم مستمر حتى في آخر هذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب, ضرب مصدر بمعنى اضربوا الرقاب, اضربوا الرقاب يعني اقتلوهم وأكثروا فيهم القتل, حتى إذا أدخلتموهم أكثرتم فيهم القتل تبين بذلك قوة المؤمن وانتصارهم على أعدائهم، فشدوا الوثاق، فشدوا وثاق الأسرى، يعني فأسروا الباقين وشدوا وثاقها، فإما منا بعد وإما فداء. فبعد ذلك يكون الإمام مخير بين أو قائد الجيش بين أن يمن عليهم مجانا وبين أن يفاديهم بمال. ولهذا قال سبحانه: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فسره مجاهد بأنه حتى يكون في آخر الزمان يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، قاتل ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن لبلوا بعضكم ببعض. بين سبحانه أنه سبحانه قادر على أن ينصر المؤمنين بغير قتال رحمك الله، ولكنه سبحانه اختبر هؤلاء، يبلو هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، يبلو المؤمنين بالكفار ويبلو الكفار بالمؤمنين، ليتبين الصادق والكاذب، وليظهر علم ظهور المجاهد الذي نصر دين الله وعلى كلمة الله ومن غيره رحمك الله. وإلا فالله عالم بالحال والمآل، ولكنه سبحانه إنما أراد أن يظهر ذلك علم ظهور. ولهذا قال سبحانه: ولكن يبلو بعضكم ببعض. نعم.
ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله طول برزخه، كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي: رجل كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد 6 خصال عند أول قطرة من دمه، تكفر عنه كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزود من الحور العين، ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان، تفرد به أحمد رحمه الله. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. ورواه أبو داود. والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا. وقوله تبارك وتعالى: سيهديهم، أي إلى الجنة، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقوله: ويصلح بالهم، أي أمرهم وحالهم، ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، أي عرفهم بها وهداهم إليها. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا.
وهذا فيها بيان فضل الشهداء، فضل الشهيد، وأن أعماله موفرة وثوابه كثير، وأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالهداية ووعدهم بالجنة والدلالة إليها، وأنهم يعرفون مساكنهم ولا يحتاجون إلى من يدلهم عليها. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يبطلوها بل ينميها ويوفرها ويثيبهم عليها أعظم الثواب. والذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مخلصين لله العبادة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. وهذه هداية إلى الجنة، إلى مساكنهم. والهداية أنواع: منها هداية، الهداية العامة لجميع المخلوقات الحيوانات والطيور، هدايتها إلى أوكارها، والطفل إلى ثدي أمه، الهداية عامة يشترك فيها الآدميون وغيرهم. والثاني هداية دلالة وإرشاد خاصة ببني آدم، وأن الله هداهم ودلهم وبينهم طريق الخير وطريق الشر، وهي شاملة للمؤمن والكافر. والثالثة هي هداية التوفيق والدلالة، هداية التوفيق والتسديد، وهي خاصة بالمؤمنين، وفقهم وهداهم وجعلهم يقولون الحق ويختارونه. والرابع الهداية إلى الجنة أو إلى النار، هي هداية لمساكنهم، هدى أهل الجنة إلى مساكنهم وهدى أهل النار إلى مساكنهم، كما في سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. وكذلك ذكر في أهل النار أنهم يهدون إلى مكانهم في النار، صلى الله عليه وسلم. هذه أربع أنواع من الهداية، وهذه الهداية هداية إلى مساكنهم، سيهديهم ويدلهم سيهديهم ويصلح بالهم أمرهم وشأنهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويعرفون مساكنهم ويدلونها، ولا يحتاجون إلى من يدلهم عليها، كأنهم جلسوا فيها منذ السنين. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كقوله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى: ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة. ثم قال تبارك وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم. عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي فلا شفاه الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى: وأضل أعمالهم، أي أحبطها وأبطلها. ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، أي لا يريدونه ولا يحبونه، فأحبط أعمالهم،
أي أبطلها. نعم. هذه الآيات فيها خطاب للمؤمنين، وجهه الله تعالى للمؤمنين: قال يا أيها الذين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا وعد من الله تعالى بنصر المؤمنين إن حققوا الشرط، فمن حقق هذا الشرط تحقق المشروط. إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله يكون بتوحيده وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره والسلام والسلام، هذا نصر الله. فمن نصر الله نصره، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من نصر الله نصره الله، إن تنصر الله ينصر دينه ورسوله وكتابه ودينه، ينصركم على أعدائكم ويثبت أقدامكم، فيكون عندكم ثبات وطمأنينة. والذين كفروا فتعسا لهم، الذين كفروا لهم التعاسة، تعسير الأمور، فلا تجهون إلى أمر إلا يكون عسيرا، كما في الحديث: تعيسى عبد الديان، تعيسى عبد الديان، تعيسى وانتكس، وإذا شك فلا انتقش، وأضل أعمالها وأبطلها وأحبطها ولم يستفيدوا منها لأن حابطة باطلة. ذلك والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني هؤلاء الكفار أحبط الله أعمالهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله في الكتاب والسنة من الشريعة، وكرهوا دين الله فأحبط أعماله أفضله. وفي دليل على أن من كره شيئا من شرع الله فهو ردة على الإسلام، أن من كره ما جعل له عن رسوله فهو ردة على الإسلام. ولا يدخل في هذا من لم يعلم أو لم يعلم أن هذا من شرع الله، إذا علم أن هذا من شرع الله وكره لأنه من شرع الله فهذا ردة على الإسلام. من نواقض الإسلام كراهة ما جاء على الله، كراهة ما أنزله الله على في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع، فمن كره ما أنزل الله فإن هذا من نواقض الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أبطلها. صلى الله عليه وسلم. نعم.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يقول تعالى أفلم يسيروا يعني المشركين بالله المكذبين لرسله في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم أي ونجى المؤمنين من بين أظهرهم. ولهذا قال تعالى وللكافرين أمثالها ثم قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولهذا لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجب وقال أما هؤلاء فقد هلكوا وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كذبت يا عدو الله بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك وإن الذي عددت لأحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أنه عنها. ثم ذهب يرتجز ويقول أعلو هبل أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أي يوم القيامة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام خضما وقضما خضما وقضما وليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم قال تعالى والنار مثوى لهم أي يوم جزائهم. وقوله عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك يعني مكة أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى. فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقول جل وعلا من قريتك التي أخرجتك أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار وأتاه فالتفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله أو أو قتل بذحور الجاهلية، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم فلا ناصر لهم.
نعم، هذه الآية فيها تحديد ووعيد الكفار استمرارهم على الكفر. قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. هذه لفت أنظار الكفار لينظروا، يسيروا في الأرض ويتأملوا وينظروا في عاقبة المكذبين، قوم صالح في طريقهم إلى الشام هذه مساكنهم موجودة، وكذلك قوم لوط وغيره، وكذلك قوم هود في الأحقاف، كلها ينظرونها ويرونها ويشاهدونها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين دمر الله عليهم في الدنيا مع ما عد لهم من العذاب في الآخرة وللكافرين أمثالها. هذا وعيد الكافرين من هذه الأمة أمثالها، هذا وعيد لهم: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فلأن الله تعالى ولي المؤمنين ينصرهم ويؤيدهم، والكفار ليس لهم ولي. إن الله يدخل الذين وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جزاء المؤمنين، يدخلهم الله تعالى الجنات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم وصدقوا هذا الإيمان بجوارحهم، يدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، ولهم ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم وهم فيها خالدون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ليس لهم فيما إلا بطونهم وفروجهم ثم مصيرهم إلى النار، ولهذا قال: والنار مثل لهم. ثم هدد الله سبحانه وتعالى كفار قريش قالوا: كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وهي مكة، أهلكناهم فلا ناصر لهم. فليخف هؤلاء المشركون استمرار على كفرهم إذا كان الأمم السابقة والقرى السابقة أهلكوا وهم أشد قوة منهم، فما الذي يؤمنهم؟ ولهذا قال: أهلكناهم فلا ناصر لهم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل يوم الجمعة. أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل يوم الجمعة. هذا الباب قاله المؤلف رحمه الله لبيان فضل هذا اليوم وهو يوم الجمعة، ذكر في حديث أبي هريرة وحديث المخرج في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج منها. فهذا الحديث يدل على فضل يوم الجمعة وأنه خير الأيام، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أخرج منها، يعني خلق آدم في يوم الجمعة، وأخرج من الجنة يوم الجمعة، وأدخل الجنة يوم الجمعة. في اللفظ الآخر: وأهبط منها، يعني أخرج منها. وفي الحديث الآخر: ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وهذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة، استدل به بعض العلماء على أنه أفضل من يوم عرفة، ذهب إلى هذا ابن العربي، وقال آخرون إن يوم العرفة أفضل، وهذا هو الأصح. نعم.
إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ألمت؟ أي يقولون قد بليت. قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
نعم، هذا الحديث فيه فضل يوم الجمعة أيضا، وفيه زيادة مزايا ليوم الجمعة، وأن يوم الجمعة قالوا إن من أفضل أيامكم من، وهذا يدل على أن يوم عرفة أفضل ويليه يوم الجمعة. وفيه من المزايا أنه أن آدم قبض يوم الجمعة، وفيه أيضا على النفخة تكون يوم الجمعة، نفخة الصعقة يعني نفخة في الصور، فيصعق الناس يوم الجمعة في آخر الزمان حينما تقوم الساعة الكفرة. والله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، هذا يكون يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن ما من دابة إلا هو مصيخة يوم الجمعة حتى طلوع الشمس خشية قيام الساعة، أو كما جاء في الحديث. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية الإكثار على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولهذا قال فأكثروا علي من الصلاة. وفيه أن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أجساد الأنبياء طرية لا تأكل الأرض. ولهذا لما قالوا يا رسول كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت يعني بليت، فلي جسدك وصار ترابا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء طرية، وهذا التحريم تحريم قدري، تحريم قدري يعني حرمها قدرا وقضاء وليس تحريما شرعيا. التحريم الشرعي للمكلفين مثل قوله حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم. فالتحريم نوعان، تحريم قدري وتحريم شرعي. في قوله تعالى لبني إسرائيل قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني دخول بيت المقدس، يعني محرمة تحريما قدريا. قوله تعالى في موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعناه قدرا، تحريم قدري. فهذا تحريم قدري، فالله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فإن وجد بعضهم من يبقى جسده طريا مدة، وهم يتفاوتون في هذا. ولهذا قال بعض العلماء كأنه كلما كانت الشهادة أقوى كلما كان بقاء جسده أطول. وهذا أيضا كلام مخرج في الصحيحين، كلام الشارح على الحديث الأول قول استدل به على نفسه من يوم عرفة قوله خير من طلعت فيه الشمس يوم الجمعة،
استدل به على أنه أفضل من يوم عرفة. وبه جزم ابن العربي وهو وجه عندنا. والثاني أن يوم عرفة أفضل وهو الأصح. وقال القرطبي كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم، لأن الأيام متساوية في أنفسها، وإنما يفضل بعضها بعضا بما يخص به من أمر زائد على نفسه. ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس وتتفق هممهم ودواعيهم ودعواتهم فيها، ويكون حالهم فيها كحالهم يوم عرفة، ليستجاب لبعضهم في بعضهم ويغفر لبعضهم ببعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حج المساكين، أن يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة، ثم إن الملائكة يشهدونهم.
هذا الحديث ما عزاه أطلق، هذا يحتاج إلى مراجعة. الجمعة حج المساكين ما عزاه هكذا بدون خطاب ولا زمام.
ثم إن الملائكة يشهدونهم ويكتبون ثوابهم، ولذلك سمي هذا اليوم المشهود. ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات جسما يدركونه من ذلك.
حسب ما يدركونه يحصل لهم الألطاف حسب ما يدركونه من الأول، ليس المرة جسم ما يحصل القلوب ما يحصل ما في أجسام تدخل القلوب. نعم
صلى الله عليه
وسلم. حسب ما يدركون. نعم.
ثم يحصل لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات حسب ما يدركونه من ذلك، ولذلك سمي يوم المزيد. ثم إن الله قد خصه بالساعة التي فيه وبأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التي هي خلق آدم الذي هو أصل البشر، ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون، ومنها إخراجه من الجنة التي حصل عنده إظهار معرفة الله وعبادته في هذا النوع الآدمي مع احترامه ومخالفته، ومنها موته الذي بعده وفي به الذي بعده وفي به أجره ووصل إلى مأمنه ورجع إلى المستقر الذي خرج منه. ومنه فهم هذه المعاني
ومن فهم
أحسن الله لك، ومن فهم هذه المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته.
نعم. الحديث ما قوله فيه النفخة،
وفيه النفخة الثانية، وفيه الصعقة والصوت الهائل يفزع له الإنسان، والمراد النفخة الأولى أو صعقة موسى عليه السلام. وعلى هذا فالنفخة يحتمل الأولى أيضا، فأكثر علي من الصلاة فيه تفريع على كون الجمعة من أفضل الأيام، وقوله فإن صلاتكم تعليل للتفريع، أي هي معروضة علي كعرض الهدايا على من أهديت إليه، فهي من الأعمال الفاضلة ومقربة لكم، أي كما يقرب الهدية المهدي إلى المهدى إليه. وإذا كانت بهذه المثابة فينبغي إكثارها في الأوقات الفاضلة، فإن العمل الصالح يزيد فضلا بواسطة فضل الوقت. وعلى هذا لا حاجة إلى تقييد العرض بيوم الجمعة كما قيل، قالوا إلى آخره، لا بدها هنا أولا من تحقيق لفظ أرمت، ثم النظر في السؤال والجواب وبيان انطباقهما. فأما أرمت فبفتح الراء كضربت، أصلها أرممت من أرم بتشديد الميم إذا صار رميما، فحذفوا إحدى الميمين كما
في المقصود أن هذا اليوم يوم عظيم في هذه الأمور العظيمة، في النفخة، لأن نفخ الصور احتمل النفخة الأولى أو النفخة الثانية، والصعقة الصعقة هي النفخة الأولى اللي يصعق فيها الخلائق ثم يموتون، والنفخة الثانية بعد نفخة البعث كما ذكر الله تعالى في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصاعقا ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في فضل يوم الجمعة وفيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن أعمال تورض عليه الصلاة والسلام. نعم 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 يجتمع مزيتان، يصرف يوم عرفة يصرف أفضل الأيام، إذا صام عرفة أفضل الأيام قطعا، اجتمع فيه مزيتان. نعم نعم. كيف؟ في كل يوم اليوم، كل يوم الجمعة وليلة الجمعة كله مشروع. نعم.
باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج أخبراه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
نعم. هذا الباب عقد المؤلف لحكم السواك، وأنه أمر به في الحديث، في هذا الحديث. والسواك كما هو قرره العلم مندوب ومستحب يوم الجمعة، وهذا الأمر للاستحباب وليس الوجوب. وأما الغسل ففيه خلاف، فالغسل الجمعة واجب على كل محتلم، ذهب جمع من العلم لأنه واجب وأنه يعسم إذا لم يغتسل، هو ظاهر الأدلة. وذهب آخرون جمهور إلى أنه مستحب متأكد، واستدلوا بحديث آخر من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن هذا حديث غسل الجمعة على كل محتلم أصح. قال ومن أدلة ومن الأدلة تدل على عدم وجوب الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالسواك والطيب، والسواك والطيب ليس واجبان، فدل على أن الغسل ليس بواجب.
باب الأمر بالغسل يوم الجمعة.
ذكر قال ولو من طيب المرأة، يعني متأكد ولو لم يجد طيبا من طيب امرأته يستعمل الطيب في يوم الجمعة. نعم، وطيب المرأة ما ظهر لونه خفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم.
باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
نعم باب نعم، هذا أمر وهو الوجوب عند جمع من أهل العلم. نعم.
باب إيجاب الغسل يوم الجمعة.
والجمهور على أنه مستحب متأكد السلام. نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة.
نعم، هذا الحديث يدل على وجوب الغسل، ولهذا ترجم عليه قال باب إجاب الغسل الجمعة، استدل به جمع العلم على أن الغسل واجب يوم الجمعة، وأنه يعثم إذا لم يغتسل لقوله واجب، والجمهور على أنه مستحب كما سيأتي في الترجمة اللي بعدها. وتأول قوله واجب يعني متأكد، كقولك حقك علي واجب يعني متأكد، وليس المراد به الوجوب. واستدلوا بالحديث الآخر، ولكن حديث هذا الحديث أصح من الحديث الذي استدل به الجمهور. الحديث في كلام في سنده من توضأ وجوفه بها ونعمت من دين مرة الحسن عن سمرة، في روايته كلام. نعم.
باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. أخبرنا محمود بن خالد القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون. أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة كتابا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله أعلم.
نعم، هذه الترجمة لرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة كما مذهب الجمهور، واستدلوا بهذه الحديثين، حديث عائشة أن الناس يحضرون يوم الجمعة وبهم وسخ لأنهم عمال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزول الروائح. وحديث سمرة حسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل الغسل أفضل، هذا في دليل على أن الغسل ليس بواجب. وحديث عائشة قوله إنهم يصيبهم وسخ وأمروا بالغسل لا ينافي كون الغسل واجبا، والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم في الغسل يوم الجمعة. القول الأول وجوب الغسل، وهذا حديث غسل الجمعة وجمعة صحيح في الصحيح في صحيح مسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو قول قوي وأدلة قوية. والثاني أنه يجب الغسل أنه غسل أن الغسل مستحب وليس بواجب متأكد، واستدلوا بحديث الحسن عن سمرة، هذا حديث الحسن عن سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو غسل أفضل. هذا هو مذهب جمهور العلماء. ولكن كما قال أبو عبد الرحمن النسائي الحسن عن سمرة يقول كتابا، لن يسمع الحسن عن سمرة إلا حديث العقيقة. وهذا أحد الأقوال في سماع الحسن عن سمرة، ثلاثة أقوال، قيل أنه سمع مطلقا، وقيل لم يسمع مطلقا، وقيل سمع من حديث العقيقة فقط، وهذا ليس منها فيكون منقطع. ولهذا هذا جمع إلى أنه إذا الغسل واجب. والقول الثالث أن الغسل واجب على أهل المهن وأهل الحرف، كما في هذا الحديث أنه يأتي أهل المهن تخرج من الريح فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون واجب على أهل المهن وأهل الحرف. وقول أول قول قول، والجمهور كما سبق على أن الغسل مستحب. ومن استدل به سورة هذا، كذلك من أدلة حديث أيضا في مسلم من توضأ يوم الجمعة وذكر الفضل ولم يذكر الغسل ولم يقل إنه واجب، قالوا هذا دليل أيضا قوي هذا الحس سورة، أن ذكر الغسل وذكر الوضوء ولم يذكر الغسل، قالوا فدل على أنه ليس بواجب. وبكل حال ينبغي المسلم أن لا يتساهل بغسل، عليه أن يغتسل ولا يتساهل. نعم.
فضل غسل يوم الجمعة. أخبرنا عمرو بن منصور وهارون بن محمد بن بكار بن بلال واللفظ له، قال حدثنا أبو مسر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها.
نعم. هذا التوزيع في فضل غسل يوم الجمعة ذكر أنه الحديث أوس بن أوس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. هذا فضل عظيم، لكن بهذه القيود، غسل واغتسل، المعنى غسل واغتسل، اغتسل هو بنفسه وغسل غيره، المعنى جامع زوجته فغسلها جعلها تغتسل واغتسل بنفسه حتى يكون هذا أبعد له عن النظر إلى النساء والتفكير في هذه الأمور، يكون قد أخذ قضى شهوته. وغدا وابتكر، غدا يعني بكر، ودنا من الإمام ولم يلغو خصل هذا الأجر. فهذا الحديث فيه حديث عظيم، فيه أن الخطوة إلى الجمعة بهذه الشروط بعمل سنة صيامه وقيامه. ولكن هذا الحديث في سنده سعيد بن عبد العزيز، وقد اختلط وقد خرج له مسلم، ولكن مسلم انتقى برواياته ولم يخرج له البخاري، ولكن الحديث متابع بعد بابين في فضل المشي يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة، هذا بعد بابين، فهذا يكون متابع له. والحديث أطراف وطرق عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود، ذكر ذلك شعيب الأرناؤوط في تخريجه لزاد المعاد، والحديث بطرقه ومتابعاته صحيح. قال شعيب الأرناؤوط على زاد المعاد قد أخرجه الإمام أحمد وسنده صحيح. قال شيخنا سمع الشيخ بعد رحمه الله إن شعيب له أوهام في تخريجه فلا ينبغي أن يغتر به. وهذا الحديث كما سبق في هذه الطرق يعني يشد بعضها بعضا ويرجع هذا الثواب، هذا الثواب ثواب عظيم.
باب الهيئة للجمعة.
بركة، نقف على حال السلام عليكم، اتق الله جميعا.